بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الصيد والذبائح. الصيد، باب الصيد. الصيد مصدر صاد، يصيد صيدا فهو صائد، وقد أطلق على اسم المفعول فعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصيد، كقوله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأحل لكم صيد البحر وطعامه، فأطلق على المصيد في هذا. لذلك فهو يطلق على الصائد ويطلق على المصيد، يطلق على الصائد ويطلق على المصيد. وتعريفه شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. والصيد من أفضل الأطعمة، من أفضل الأطعمة. نعم، حلال متوحش طبعا، يعني طبعه أنه متوحش، ما هو أهلي، ما هو متأهل، غير مملوك لأحد، غير مملوك ولا مقدور عليه. ويشترط لحل الصيد أربعة شروط، ويشترط لحل الصيد أربعة شروط. وعليكم السلام. الشرط الأول أهلية الصائد، أهلية الصائد، وهو الذي تحل ذبيحته، وهو الذي تحل ذبيحته. من الذي تحل ذبيحته؟ المسلم أو الكتابي، المسلم أو الكتابي، وهم اليهود والنصارى. الشرط الثاني الآلة، الآلة. الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان: آلة حادة كرمح مثلا، أو سهم يخرق الجلد، أو سهم يخرق الجلد. ويدخل في هذا البنادق، يدخل في هذا البنادق الحديثة. والثاني، الآلة الثانية الجارح المعلم، الجارح المعلم كالكلب والصقر، كالكلب والصقر. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد، إرسال الآلة قاصدا الصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه. يعني إذا أرسله الصائد، أرسل الكلب المعلم لقصد الصيد، أما إذا ذهب بنفسه فإنه لا يحل. الرابع قول الصائد عند الإرسال أو عند الاصطياد بسم الله، عند إرسال الجارحة أو رمي السهم يقول بسم الله، فلا يباح ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى، فلا يباح ما لم يذكر اسم الله تعالى من عالم عامد، من عالم عامد. هذه أربع الشروط مستنبطة من الأحاديث في الباب، من الأحاديث في الباب، والله أعلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه، وفي لفظ قيراطان، وفي لفظ قيراطان. من اتخذ، اتخذ يعني جعله عنده متخذا كلبا، كلبا نكرة، فيعم جميع الكلاب. من اتخذ كلبا يعم جميع الكلاب إلا ما استثني، يعم جميع الكلاب إلا ما استثني، فكل كلب لا يجوز اقتناؤه إلا ما جاء استثناؤه في هذا الحديث، إلا كلب ماشية. كلب ماشية يعني يحرس الماشية، يحرس الغنم والإبل والبقر من الذئاب ومن السباع، حتى لا يذهب بإيش بهذا الحلال وهذه البهائم، فيكون هذا الكلب يجوز اقتناؤه. أو صيد، وهو ما جاء في ما نحن في صدده في هذا الباب، يعني كلب صيد يصطاد لصاحبه. أو زرع، وهكذا يحرس المزارع ويحرس البيوت التي خارج المدينة، البيوت التي هي خارج المدينة، لأن داخل المدينة لا يحتاج إليها. كلب الحراسة إنما يكون إيش لمن كان بيته نائيا، فقد تأتي الهوام ويتأتي السباع ويأتي اللصوص إلى هذا المنزل النائي المستهدف، فيجوز اقتناء هذا الكلب للحراسة، هذا الكلب للحراسة. أما ما يعني مما كان داخل المدينة فلا يحتاج إليه، فإنه يدخل في عموم النهي، يدخل في عموم النهي. يقول: أو كلب صيد انتقص من أجره كل يوم قيراط، وهذه عقوبة. واستدل جماعة من أهل العلم بهذا على تحريم اقتلاء الكلب غير ما استثني في هذا الحديث، قالوا: لأن اقتناءه ترتب عليه عقوبة نقص الأجر، عقوبة نقص الثواب، وهذا القدر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للتعظيم، وجاء في بعض الأحاديث في مسائل أخرى أن المقصود بالقيراط مثل إيش؟ مثل جبل العظيم أو مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، فيعني ينقص من أجر العامل، العمل الصالح، من أجرك ومن ثوابك هذا القدر العظيم بمجرد أن يقتنى أو أن تقتنى هذه الكلاب التي لا فائدة من اقتنائها، لأن فيها ضرر وفيها نجاسة وفيها وساخة وفيها أذية للناس، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء هذه الكلاب التي لا منفعة منها إلا أذية المارة، إما بصوتها وإما بالعدو على الناس فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتنائها، ورتب على من يقتني هذه الكلاب هذه العقوبة. فنخرج من هذا الحديث تحريم اتخاذ الكلاب غير مستثني عند جماعة من أهل العلم للوعيد المذكور وللعقاب المذكور، وهو نقص الثواب، نقص هذا المقدار من ثواب المقتني. ومما يؤخذ من هذا الحديث جواز اقتناء ما فيه فائدة، جواز اقتناء ما فيه فائدة كالمذكور في الحديث. وهل يدخل ما كان نافعا في غير ما ذكر؟ وهل يدخل ما كان نافع من الكلاب، يعني هل يدخل في الحل وفي الجواز ما كان نافعا في غير ما ذكر، مثل تلك الكلاب التي يقتنيها أهل الشرط من أجل إيش؟ من أجل كشف الجرائم وكشف المجرمين، كشف الجرائم وكشف المجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذه الأصناف الثلاثة لما فيها من منفعة وما فيها من إيش؟ حراسة أو دفع المضرة، ما فيها منفعة أو دفع المضرة. ولو قارن الإنسان دفع المضرة التي تدفعها هذه الكلاب البولوسية من دفع المضرة في حراسة الماشية، لوجد أن دفع مضرة المجرمين تربو عن الماشية أو الحراسة أو غير ذلك. فهي إن جئنا للقياس ف فإن هذا يستعمل فيه قياس الأولى، فإن من باب أولى يقتنى هذه الكلاب البوليسية لتكشف المجرمين وتكشف المخدرات وتكشف الممنوعات وتكشف ما هو ما فيه ضرر عظيم على المسلمين، ما فيه ضرر على المسلمين. فإن استخدمنا القياس فالقياس يقول بأنه يجوز اقتناء هذه الكلاب، يجوز اقتناء هذه الكلاب البوليسية لما فيها من مضرة، لما فيها من دفع مضرة، لما فيها من دفع المضار على المسلمين. وممن يعني أباح ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهو ظاهر كلام اللجنة الدائمة، ظاهر كلام اللجنة الدائمة. فإنها سئلت سئلوا عن من يعمل في يتدرب، عن أناس يتدربون مع هذه يعني يعملون في تدريب هذه الكلاب، في تدريب هذه الكلاب حتى يعني تتدرب وثم بعد ذلك توزع على النقاط وعلى الجمارك، وعلى مثل هذه الجمارك التي تدخل البضائع التي فيها قد يدس المجرمون فيها شيء مما يضر المسلمين. فما تكلموا على أنه لا يجوز فعل هذا، وإنما تكلموا على أنهم يتنزهون من نجاستها، يتنزهون من نجاستها. فإذا لامست هذه الكلاب رطوبة هذه الكلاب الثياب أو الأيدي لا يلمسوها وأيديهم رطبة، فإنها قالوا تغسل الأيدي وتغسل الثياب إذا كانت رطبة ولامست هذه الكلاب، ولم يعرجوا على كون هذه الكلاب لا يجوز تدريبها أو ما شابه ذلك. فظاهر كلامهم على إقرار هذا وجواز هذا. أما الشيخ بن باز فقد صرح بجوازه، وهناك قول آخر وهو أنه لا يجوز اقتناء غير هذه الثلاثة المذكورات تمشيا مع ظاهر هذا الحديث. وممن ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمه الله شيخ الشيخ بن باز، فإنه قال يعني لا يدخل هذا في مسألة القائف. قالوا هل يقاس هذا على القائف؟ القائف عرفتم القائف؟ ها؟ الذي يستدل بالآثار على الأمور ويقول هذا فعل كذا وهذا فعل بني فلان وهذا فعل يعني الذي يعرف من الأقدام ويعرف من مواطئ الأقدام أن هذه أقدام بني فلان أو أقدام بني فلان فيعرف السارق وما شابه ذلك. قال هذا ما يكون بمنزلة القائف، وهذا القياس ضعيف، وتكلم في فتاويه بمثل هذا، وقال هذا ويشترط في القائف أن يكون عدلا والكلب ليس كذلك. المهم فالشيخ محمد بن إبراهيم يعني لا يستثني كالكلاب البوليسية، لكن ظاهر كلامه أنه لو حصلت منه المنفعة المذكورة، حصلت منه المنفعة المذكورة، فإنه يعني مفهوم كلامه قد يجيزه. ولا شك أن هذه الكلاب البوليسية حصلت منها منفعة بالتدرب والتعلم، حصلت منها المنفعة المذكورة، وأنها تكشف برائحة بالرائحة وتشم الروائح التي دربت على أنها تقبض عليها وتصيح إذا شمتها، وتبين أن في هذا المتاع شيء من المخدرات أو ما شاكل ذلك، فإن هذا لا شك أن مصلحته عظيمة، ودفع المضرة على المسلمين فيه ينبغي أن تقتنى، والله أعلم. فيجوز والله أعلم. وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث يعني فلا نجمد على ظاهر هذا الحديث، وإنما ما حصلت منفعته للإسلام والمسلمين من الكلاب فإنه يجوز اقتناؤها كأمثال الكلاب البوليسية، والله أعلم. طيب، يستثنى من الكلاب من اقتناء هذه الأمور الكلب الأسود، لا يجوز اقتناؤه بحال، لأنه مأمور بقتلها. الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم يستثنى من هذه الكلاب، فإنه لا يجوز أن يقتنى حتى في هذه الأمور، لا يجوز أن يقتنى حتى في كلب الماشية أو كلب الصيد أو كلب الزرع أو حتى يكون أو يدرب فيكون كلبا بوليسيا وما شابه ذلك فإنه لا يجوز للأمر بقتله. أما القتل أمر بقتل الكلاب منسوخ مطلقا، الأمر بقتل الكلاب مطلقا منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بقتلها ثم نسخ ذلك فلم يأمر بقتلها إلا الكلب البهيم الأسود ذو النقطتين. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة، وقد ورد بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما. واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة، فقيل بالأول، ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها، بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له. وفي رواية قيراطان، وحكمة التحريم ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخولهم خير وبركة وتقرب إلى فعل الطاعة وتقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية، وبعدهم سبب لضد ذلك ولتنجيسها الأوالي. يعني هذا كله يدل على إيش؟ على التحريم. وقيل بالثاني وهو الكراهة بدليل نقص بعض الثواب على التدريج، فلو كان حراما لذهب بالكلية، وهذا غير ظاهر. وفيه أن فعل المكروه تنزيها لا يقتضي حبوط شيء من الثواب، يعني على ظاهر على القول الثاني. وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى. واختلف في الجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان، فقيل إنه باعتبار كثرة الأضرار كما في المدن ينقص قيراطان، وقلته كما في البوادي ينقص قيراط، أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها، أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار، والمثنى باعتبار مجموعهما. الله أعلم إيش الله أعلم يعني متى ينقص، يعني ما هو الراجح من هذه الأقوال، يعني متى ينقص قيراط ومتى ينقص قيراطان. فالله أعلم، لعله يعني ينقص قيراطان على حسب تعدي ذلك الكلب وأذيته، أو قلة الأذية وقلة التعدي وقلة الدخول، والله أعلم قلة الدخول في البيت، لأن الملائكة تمتنع من دخول البيت إذا كان فيه كلب، وهكذا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. ما تعرف الجرس؟ الجرس الذي يطلع جرس يطلع صوت، أي نعم، ما تصحب الملائكة رفقة معها كلب أو جرس. واختلفوا أيضا هل النقصان من العمل الماضي أو من الأعمال المستقبلة، هل النقصان من العمل الماضي الموجود المكتوب أو من الأعمال المستقبلة. قال ابن التين: المستقبلة، وحكى غيره الخلاف فيه. وفيه دليل على أن الله أعلم قد يكون من الماضي، قد يكون من الماضي لأنه الموجود، لأنه الموجود، والمستقبل غير موجود. وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا ينقص عليه، عرفتم؟ هذا في غير المأذون، أما المأذون فلا ينقص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على غير المأذون، على غير المستثنى، رتب العقوبة هذه على غير المستثنى. وقيس عليه اتخاذه لحفظ الدور إذا احتيج إليه، هذه مسألة لحفظ الدور إذا احتيج إليه، حراسة، نعم، عند الاحتياج إليه. يعني فهنا العلماء قاسوا، ما جمدوا على هذه الأمور الثلاثة. إذا احتيج إليه أشار إليه ابن عبد البر، واتفقوا على أنه لا يدخل الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله، كلب الكلب العقور الذي يعقر، والكلب الذي فيه داء إيش؟ الكلب، داء الكلب الذي إذا نيب إنسانا مرض وتجارى به المرض هذا حتى يقتله، حتى يقتله. العكور الذي يعض المار، ذاك الذي فيه الداء، ذاك فيه داء الكلب. فيه داء، الداء هذا يتعدى سبحان الله، إذا نجب إنسان تعدى إليه، نقل المرض إليه. أي نعم. فيه كثير، لكن فيه له علاج، قالوا إذا تداركوه يتعالج، لكن إذا استشرى فيه هذا الدم يقتله، إذا تداركوه في أوله يتعالج منه. قال وفي الحديث دليل على التحذير من الإتيان بما ينقص الأعمال، ينقص الأعمال الصالحة، كل عمل ينقص من العمل الصالح فهو إيش؟ محرم. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة، قال منهم إيش؟ المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. الشاهد أن الأعمال التي تحبط الأعمال، أن بعض الأعمال تحبط الأعمال، وبعض الأوصاف ينبغي أن تجتنب وأن يحذر منها. وفيه الإخبار بلطف الله تعالى في إباحته لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه. ما شاء الله. طيب، قال تنبيه ورد في مسلم الأمر بقتل الكلاب. يعني مطلقا، هو حديث عبد الله بن مغفر أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال فقال القاضي عياذ ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني. قال وهذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم. قال أخرج مسلم في صحيح أن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم بنا البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، يعني تكون له نقطتان عند فوق عينيه، نقطتان فوق عينيه، هو بهيم إلا نقطتين، موجود هذا الأسود بهيم يقتل شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل مطلقا حتى وإن لم يكن هناك له نقطتان، وذو النقطتان داخل في البهيم أيضا، ذو النقطتين داخل في البهيم. يقول وقال وعندي أن النهي أولا كان عاما من اقتنائها جميعا وأمر بقتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. والمراد بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان، والبهيم الخالص السواد والنقطتان معروفتان فوق عينيه. فإذا يعني الأسود البهيم لا يجوز اقتناؤه لشيء حتى وإن علم. طيب مسألة، هذه الكلاب التي فيها منفعة هل يجوز بيعها؟ إذا جاز اقتناؤها جاز بيعها يقول أخوكم، صحيح؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ماذا تصنع بهذا الحديث؟ ها؟ أحد سيدفع في كلب ما هو معلم؟ ها؟ يعني الآن يجوز لك أن تشتري كلب زينة مثلا؟ ها؟ ما يجوز. طيب فيه منفعة، فيه منفعة زينة إلا يتزين به، ها؟ اختلف العلماء على نحو ما اختلفتم به في هذه القضية. طيب، فجماعة من أهل العلم منهم الأحناف يقولون ما جاز اقتناؤه جاز بيعه وشراؤه. وحملوا النهي عن ثمن الكلب على ما لا يكون فيه منفعة وعلى ما لم يكن فيه على ما لا ما ليس فيه منفعة ولا يجوز اقتناؤه. وآخرون قالوا لا يجوز الاقتناء ولا يجوز البيع والشراء. يجوز الاقتناء بعمل يعملون بجميع الأحاديث. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نعمل به ما نبيع ولا نشتري. طيب والاقتناء قالوا نقتني بدون بيع ولا شراء. عرفتم؟ ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم ولعله قريب ولعله هو الأقرب والله أعلم، لأنه لو عمل بهذا عملنا لو قلنا بهذا القول عملنا بجميع الأدلة ولا لا يا أبو عبد الرحمن؟ صح؟ لو قلنا بأن كيف احنا نعمل نبقي العموم على عمومه، نبقي العموم على عمومه. فإنما جاء الجواز في الاقتناء ولم يأتي الجواز في البيع والشراء، صح؟ فلو جاء مثلا أنه بيع كلب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول خلاص هذا الكلب الذي بيع مما يجوز اقتناؤه، نوجه بهذا التوجيه، نقول هذا الكلب الذي بيع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز اقتناؤه. لكن ما جاءنا هذا، وإنما جاء النهي المطلق، فنقول خلاص نبقي النهي على النهي، فنقول لا يجوز لنا أن نشتري ولا أن نبيع في الكلاب عن ثمن الكلب، ونبقي إيش الجواز الاقتناء. فنقول الله أعلم هذا الأقرب، لكن الآن ما يعملون كثير من الناس بهذا، يشترون الكلاب ويبيعونها عملا برأي أبي حنيفة ومن معه، وهو رأي قوي. لأنه إيش يقولون؟ يقولون ما جاز اقتناؤه من فيه منفعة، لأن البيع والشراء يكون لما فيه منفعة. أنت ما تشتري شيء ما فيه منفعة، هل يجوز أن تشتري تراب؟ تقول أنا أشتري تراب اللي في الشارع هذا ما فيه منفعة، إيش تنفع به؟ ها؟ إلا التراب للبناء، وهذا شيء آخر، لكن حجرة لا، أنت تشتري شيء تنتفع به، تشتري شيء تنتفع به. فهذا ما استطاع عنده أملاك، في عنده مستودع، وهذا المستودع يغشاه اللصوص، فإيش تفعل؟ ما عندك الحارس، حتى الحارس يتعب من هذا، كل ما جاء حارس ضرب، كل ما جاء حارس ضرب وسرق المستودع. قال أنا سأتي بخمسة كلاب هنا وأوزعهم على المبنى، كلما يأتي لص ها إيش فعلوا له؟ هشموه أكلوه. فقال خلاص أنا سأشتريها. حراسة، أيوة كل الحراسة. لا الزينة الآن الناس توسعوا وقلدوا الغرب في هذا، والله أعلم قلدوا الغرب. فبعض المقاطع أنا رأيتها، سبحان الله، الغرب هؤلاء يجعلون مع الأولاد الصغار صغار سنة سنتان ويلحس فمه، ها ولا يلحسه يعني يقبله فيه، نعوذ بالله من هذا. هذا أمراض خطيرة، يعني ذكر الأطباء أن في لعابي أمراض خطيرة اكتشفوها مؤخرا، وعنده الكلب دائما مبتلى بدود الشريطية، وأنها تنتقل إلى الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبعا والثامنة بالتراب، سبعا بالماء والثامنة بالتراب، حتى تزول هذه المكروبات التي علقت في هذا الإناء. وكثير من أهل العلم ما لم يخصوا هذا الغسل بالإناء، وإنما كلما كل شيء ناله هذا اللعاب فإنه يغسل سبعا، يغسل إيش سبعا، ويجعل أيضا في التراب حتى في اليد. ومن أفتى بذلك الشيخ بن باز رحمه الله، يقول إذا لعق بيد في يدك تغسل يدك كم
سبع مرات واحدة بالتراب، فإن لم يكن هناك تراب بهذه المنظفات بالصابون أو ما شاكل ذلك. فالشاهد أن هذا فيه مكروبات وهؤلاء لا يبالون، وكثير من الأمراض انتقلت من هذه الحيوانات ومن التخلف عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. واحد ها كي خلاص الكلب على الراجح من أقوال أهل العلم أن لعابه نجس، عند المالكية كله طاهر حتى لعابه. الجمهور كله نجس، قالوا إذا كان أشرف شيء فيه نجس فجسده نجس أيضا، عرقه وجسمه كل ما تولد عن ريقه وعن رطوبته فهو نجس. ومن أهل العلم من يقول النجس فقط إيش؟ لعابه، والله أعلم. نعم هو الأقرب والله أعلم اللعاب. بقي شيء؟ طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى صحيح الإمام مسلم. كيف؟ وإن كان يعني إيش يعالجوه من النجاسة؟ هو يعتنون بها، لكن خلاص هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نطبقها.